السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في باب من أبواب كتاب الزكاة، الزكاة في العين من الذهب والورق، انتهينا من الأحاديث، ثم بعد ذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، يعني بالمدينة، أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 100 درهم. هذا نصاب الذهب وهذا نصاب الفضة، وجاءت بذلك السنة الصحيحة. وبهذا قال جمهور العلماء، وقال طائفة منهم: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ صرفه 200 درهم. فهؤلاء يجعلون الأصل الفضة، والذهب يرد إليها، لكن جاء في النصوص الصحيحة ما يجعل الذهب أصل قائم بذاته برأسه، ولا يحتاج إلى رد إلى الفضة. المسألة إذا كان صرف 20 دينار 200 درهم من الفضة، بأن كان الدينار 10 دراهم، هذا لا إشكال فيه، يتفقون على أن الذهب فيه الزكاة. لكن إذا كان صرف الدينار 8 دراهم مثلا، فال20 دينار تعادل 160 درهم. عند الجمهور فيها الزكاة لأنها بلغت نصاب الذهب، وعلى هذا القول الذي يرد الذهب إلى الفضة لا زكاة فيه حتى تبلغ 200 درهم. وذلك نظير ما اختلفوا فيه من نصاب القطع في السرقة، ثلاثة دراهم أو ربع دينار. إذا بلغت قيمة المسروق ربع دينار قطع، إذا بلغت قيمة المسروق 3 دراهم قطع. منهم من يقول لا يقطع في الذهب حتى يبلغ الربع 3 دراهم. على كل حال، قول الجمهور واضح، والسنة الصحيحة الصريحة واضحة في هذا. فالذهب أصل، ولو قيل إنه هو الأصل لما بعد. قال مالك: ليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة لعدم بلوغ النصاب. ليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة لعدم بلوغ النصاب. كيف تصير 20 وتصير ناقصة؟ ناقصة ممكن تصير 19 18 17، أما 20 ناقصة؟ لو قلت اقترضت من فلان 1000 ريال واعترفت بهذا، ثم بعد ذلك جاء للمطالبة فقلت لا أنا ما عندي له 1000، صحيح أني اقترضت منه 1000 لكنها ناقصة، ايش معنى ناقصة؟ نعم، يعني هل يتصور في العملات الجديدة النقص؟ نعم، لا يتصور. الريال ريال، سواء كان نظيف جديد ولا خلق ولا مقطوع من طرفه ولا من وسطه، مقصود أنه ما دام معتبر فيه الأرقام المطلوبة هو ريال، بينما الذهب والفضة يعتبر نقصه بأن تكون مكسرة أو عيارها ضعيف. يعني إذا بلغت 20 دينار، نعم الوزن كامل، لكن العيار بدل ما هو 18 أو 21 أو 24 عيار 12، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ما فيها زكاة لأنها ما هي معتبرة، ناقصة. فالعبرة بالدينار الكامل المعتبر، ويتصور نقصه في الوزن أيضا، لأنهم يعتبرون في العملات الوزن، الذهب والفضة مردها إلى الوزن. ولذا يقول ليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان، يعني الشيء اليسير يتجاوز عنه، لكن إذا كان نقصها بينا بحيث لا تنفق في الأسواق فإنه ليس فيها زكاة لعدم بلوغها النصاب. فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا، يعني إذا اعتبرنا الذهب المعتبر عيار 21 مثلا، عيار 18 يمشي في الأسواق، لكن أقل من ذلك ما يمشي. فإذا تصورنا أن 20 من عيار 12 لابد أن يزاد في القدر حتى تبلغ 24 دينار، 25 دينار، لتساوي 20 من الصحاح. وليس فيما دون 20 دينارا عينا الزكاة، يعني أقل من 20 ليس فيها زكاة، وهو مفهوم الحديث. وليس في 200 درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، يعني مثل ما قيل في الذهب. فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، يعني افترضنا أنها 240 مثلا وهي تعادل 20 الصحاح يكون فيها الزكاة. فإن كانت تجوز بجواز الوازنة، يعني تنفق في الأسواق وتقبل، يباع بها ويشترى كما يباع بالكاملة، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة. جوازها في الأسواق وقبول الناس لها يدل على أن النقص يسير مما يتعافاه الناس بينهم. رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم، أما إذا كان نقصها بينا بحيث لا يقبلها الناس في أسواقهم فإنها لا بد أن تعادل بالصحاح فيزاد فيها. قال مالك: في رجل كانت عنده 60 أو 100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار، إنها لا تجب فيها الزكاة. يعني إذا عنده 160 والدينار 8 دراهم، إذن 160 كم تعادل من دينار؟ 20، والـ20 من الذهب فيها زكاة، 160 من الفضة فيها زكاة. يعني لو اعتبرنا الأصل الذهب ورددنا الفضة إليه قلنا فيها الزكاة، لكن إذا قلنا أن الذهب أصل قائم برأسه والفضة أصل قائم برأسه فإنه ليس فيها زكاة حتى تبلغ 200 درهم ولو زادت قيمتها على 20 دينارا. وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم بغض النظر عن مقارنة أحدهما بالآخر، لأن المال إنما يعتبر بنصاب نفسه لا بمقارنته بغيره. لأن لو نظرنا إلى نصاب الذهب والفضة في الوقت الحاضر مثلا لرأينا أن الذهب نصابه أضعاف بالعملات الحاضرة أضعاف نصاب الفضة، يعني في وقت التشريع متقارب، الدينار 10 معدل 10 يزيد إلى 12 ينقص إلى 8 متقارب، لكن الآن الذهب فوق بكثير. يعني إذا قلنا مثلا نصاب الذهب 20 مثقال 20 دينار 11 جنيه وأربعة أسباع الجنيه، الجنيه بكم؟ 350. إذن النصاب كم؟ أكثر من 4000، أكثر من 4000. وإذا نظرنا إلى الفضة، الفضة نصابها بالريال العربي الفضة 56، والستة والخمسين قيمة الواحد الريال العربي الفضة 10، 12، 15 كم تصل؟ يعني تصل 700 ريال، فرق كبير. فالمنظور إليه بلوغ المزكى نصابه من غير نظر إلى غيره، من غير نظر إلى غيره. طيب، زكاة الزروع حتى تبلغ 5 أوسق، يعني 300 صاع. 300 صاع من بعض الأنواع، الصاع بكم؟ نعم، التمر بعضه يصل الكيلو إلى 100، والصاع من التمر قل كيلوين ونصف مثلا، 250 × 300، أرقام لا تقارن بنصاب ذهب ولا فضة. المقصود أن الشرع حدد الأنصبة من الأنواع، وكل نوع أصل قائم برأسه، فلا يرد الذهب إلى الفضة، ولا ترد الفضة إلى الذهب، ولا نعم. قال مالك في رجل كانت له 5 دنانير، قال مالك في رجل كانت له 5 دنانير مثلا، 5 دنانير النصاب 20، هذا ربع نصاب، من فائدة أو غيرها، فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها. انتبهوا يا إخوان، يقول رجل كانت له 5 دنانير ليس فيها زكاة، فتجرى فيها، ما حال عليه الحول إلا هي 20 دينار نصاب، يزكي ولا ما يزكي؟ أو الحول يحسب من اكتمال النصاب؟ الأصل من كون 5 أو من اكتمال النصاب؟ نسمع كلام الإمام مالك. في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها، فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة، يعني وصلت عند رأس الحول 20 دينار، يقول ففيها الزكاة، أنه يزكيها. يعني لأن العبرة في بلوغ النصاب عند حلول الحول، أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليه الحول بيوم واحد، أو بعدما يحول عليه الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول من يوم زكيت، يعني زكيت أول مرة خلاص تستقر، تزكى مرة ثانية عند تمام الحول. لا شك أن أهل العلم يقولون أن ربح التجارة حكمه حكم الأصل، حكمه حكم الأصل، لكن استمر 10 أشهر ما عنده نصاب، ثم بعد 10 أشهر اكتمل النصاب. يعني شخص ملك 5 دنانير في محرم، في شوال 5 دنانير هي افترض أنها في صفر صارت ستة، في رجب صارت سبعة، في شعبان صارت ثمانية، في رمضان صارت تسعة، يعني على مشي الأشهر. نعم، وهكذا في القعدة مثلا صارت عشرين. الآن الحول من محرم ولا من القعدة؟ على كلام مالك من محرم، إذا جاء محرم يزكي ما عنده من مال، يعني لو وصل الثلاثين في المحرم يزكي ثلاثين. وعامة العلم على أن ربح التجارة له حكم الأصل، ما يستقبل به حول جديد، لكن متى يبدأ حساب الحول؟ هل هو من الملك وإن قل المملوك، أو هو من تمام الحول؟ الإمام مالك يرى أنه من بداية الملك، يحسب حول هذا المال من بداية الملك، ثم بعد ذلك ينظر فيه بعد تمام الحول إن كان نصابا زكي وإلا فلا. والأكثر على أنه لا يعتبر قبل اكتمال النصاب، فإذا اكتمل النصاب حسب له حول من جديد، ثم بعد ذلك هو الآن في محرم ملك خمسة دنانير، في القاعدة صارت عشرين دينار، من القاعدة يحسب، لكن القاعدة الثانية صارت خمسين دينار، يزكي العشرين التي حال عليها الحول أو يزكي الخمسين؟ يزكي الخمسين، يزكي الخمسين، لأن ربح التجارة حكمه حكم أصله كنتاج السائمة. منهم من قال يستأنف بالربح حول جديد، حول جديد يعني مثل المكتسبات المتجددة كالرواتب مثلا، الرواتب، شخص توظف في محرم وفي آخر الشهر صرف له الراتب وفيه الزكاة، صرف نصف الراتب وبقي نصفه، وصفر كذلك صرف نصفه وبقي نصفه، لما انتهى محرم القادم حال الحول على ما بقي من راتب محرم الأول. نفترض أنه بقي من راتب محرم 2000 ريال، ومن راتب صفر 2000 ريال، ومن راتب كل شهر 2000 ريال، حازم الرجل مقرر أن يوفر من كل شهر 2000، وبالفعل نفذ في نهاية محرم من السنة القادمة، ينظر في حسابه فإذا فيه 24000، يزكي 24 ولا يزكي 2000 التي حال عليها الحول؟ نعم، على كلامه، نعم على رأي مالك، يعني هو مقتضى كلام مالك، لكن كلام مالك منصب على ما إذا كانت الأرباح مبنية على المال الأول. هذه الخمسة الدنانير التي وصلت النصاب مع تمام الحول، ما كسبه هو بسبب الخمسة، لكن الدراهم التي يكسبها في كل شهر على حدة مستقلة، كل مبلغ مستقل، فلا يدخل في كلام الإمام مالك. ولذا لا يقول أحد من أهل العلم أن 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 زكاة ما يكسبه فيما بعد هو زكاة ما حال عليه الحول الأصلي، لأنه ليس من نمائه، وإنما هو مال متجدد من غيره. وحينئذ في نهاية محرم زكي 2000، في نهاية صفر زكي 2000، في نهاية ربيع إلى آخره، في نهاية كل شهر يزكي ما توفر عنده في نظيره من السنة الماضية. لكن بعض الناس ما يقرر رقم معين، يأخذ من الراتب ويصرف، يبقى منه شيء ما يدري كم بقي، ثم بقي من صفر يضيفه إليه، في النهاية في نهاية محرم وجد أنه موفر 10,000 من السنة الجاية من رواتبه المجموع 10,000. كم وفرت محرم الأول؟ قال الله ما أدري، من صفر ما أدري. وش يزكي مثل هذا؟
زكاة معجلة.
نعم، هو بين أمرين، إن كان يريد أن يحدد أمره ويزكي كل مال في وقته مثل هذا لابد يحاسب نفسه، ولابد أن يحتاط ويسجل كل شيء. وإن اتخذ شهر معين في السنة يؤدي فيه زكاة ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، وغالب الناس زكواتهم في رمضان، لكن لا يجوز له أن يؤخر من محرم إلى رمضان، من صفر إلى رمضان، لا، يجوز له أن يقدم زكاة شوال وزكاة القعدة وزكاة ذي الحجة إلى رمضان الذي قبله، فإذا عجل لا شيء عليه، وهذا أسلم له، لا سيما إذا كان ما عنده استعداد أن يضبط أموره. أحيانا أموال طائلة تحصل له فيضطر لأن يجعل محاسب من أجل أن يحسب ما دخل عليه وما خرج. مثل هذا الذي لا يتمكن من ضبط الأمور وتقييد كل شهر بعينه يتعجل ويجعل له شهر في السنة يؤديه في زكاة ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول. لذا يكثر السؤال عن زكاة الرواتب، عن زكاة الديون التي بذم الناس، الأقساط التي تحل تباعا ما تحل في وقت واحد، وهكذا. فإن كان على استعداد أن يحسب بدقة ما توفر لديه من كل شهر يزكي إذا حال عليه، إذا كان ما عنده استعداد يحسب بدقة هذا يتعجل. يقول: قال مالك في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها بحال عليه الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها يحول عليه الحول، مثل ما تقدم أنه لا ينتظر أن يحول عليه الحول وإن كان أصلها لم يبلغ النصاب، ولا ينتظر بها أن يحول عليه الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة وهو 20. وهذا ظاهر من كلامه الأول، لأن الحول قد حال عليها، يعني على أصلها حال عليها وهي عنده 20، يعني الأصل مع الربح بلغ 20، ثم إنه لا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول، يعني الثاني من يوم زكيت. قال مالك رحمه الله تعالى: الأمر المجتمع عليه عندنا، يعني بالمدينة، في إجازة العبيد وخراجهم، إجازة العبيد أو إجارة، إجارة العبيد، نعم، إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن. مش قايل عندكم مساكين؟ مسكن مثل مسجد، مساجد، تجي مساجد، مفتاح، مفاتح ومفاتيح، مسند، مساند ومسانيد، مرسل، مراسل ومراسيل، وهنا مساكن ومساكين، يعني صيغة منتهى الجموع. لكن جمعه على هذا يوقع في لبس، يوقع في لبس. كراء المساكين هل يفهم منه السامع أنه كراء المساكن ويجوز جمع على مفاعل ومفاعيل صيغة منتهى الجموع، أو يظن السامع أنه جمع مسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ثم بعد ذلك كيف قراءهم؟ تجارة العبيد، يعني التجارة هذه عروض باعتبار العبيد عروض تجارة، تأتي زكاة العروض، لكن الكلام على إجارة العبيد وخراجهم. إجارة العبيد شخص له عبيد يؤجرهم يعملون عند الناس، وخراجهم إذا جعل على كل واحد منهم مبلغ معين وقال له اذهب واشتغل وهات لي هذا المبلغ، مثل الليموزينات.
هذا مثل تأجير العمالة اليوم.
لا بس هذا العمالة حكمها يختلف، العمالة حكمها يختلف، يعني من الحكم الأصلي هل يجوز أو لا يجوز. مثل الليموزين، شركة ليموزين تعطي سيارات تقول هات لنا 150 200 اليوم والباقي لك. يعني الحول الثاني مو بالحول الأول. الحول الأول من أصل المال ولو لم يبلغ نصاب، ثم إذا زكاه أول مرة يزكيه في نظيره من اليوم، اليوم نظير هذا من السنة القادمة. هنا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا يعني بالمدينة في إجارة العبيد وخراجهم، لأن قلنا إجازتهم صار مثل خراجهم، وكراء المساكن والمساكين وكتابة المكاتب، أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه وهو نصاب، لأنه فوائد متجددة لا عمال فيستقبل بها حول جديد. يعني إجارة العبيد كونه يأتي كل شهر لسيده بمبلغ معين يزكي هذا المبلغ إذا حال عليه الحول، في الشهر الثاني مثل ما نظرنا سابقا الموظف، كل هذه مثل الموظف، مثل صنيع الموظف. حتى عند مالك لما قلنا أن في شخص التزم أن يوفر من كل شهر 2000 وفي النهاية بعد حولان الحول بلغ المجموع 24,000، وقلنا أنه حتى عند مالك ما يزكي 24,000 إنما يزكي 2000 التي حال عليها الحول. لماذا؟ لأن 24,000 ليس سببها أصل المال، إنما هو المال متجدد لا ارتباط له بالمال الأول. وهنا ما ذكر من هذا النوع، ما ذكر هنا في إجارة العبيد يعني أجرة الشهر الأول تزكى في وقتها، أجرة الثاني تزكى في وقتها إذا حل عليه الحول، وهكذا. لأن أجرة الشهر الثاني ليست ناتجة عن أجرة الشهر الأول، هذا هو سبب الفرق بين المسألتين عنده. حتى من يوم يقبضه صاحبه، ويشترط هنا إذن أن تبلغ النصاب، يعني أجرة الشهر الأول إذا ما بلغت النصاب ما فيها زكاة إلا من بلوغ النصاب، بحيث تضم إلى أجرة الشهر الثاني فتزكى مع أجرة الشهر الثاني. عرفنا الفرق؟ إيه احتمال انه يجوز جمعه. صيغة متاع الجمعة، لكن باعتبارها توقع في لبس ما تجمع على هذا، ما تجمع على هذا لئلا يظن أنها جمع مسكين. نعم. وبعد كيف كراء المساكين، مساكين المساكين وإن كانوا أحرار؟ أولا إن كانت الأجرة لهم وتبلغ النصاب ما صاروا مساكين، ارتفع عنهم الوصف. نعم. ولا يتصور أن يؤجرهم غيرهم، ما يتصور. نعم. في مقابل يعني مثل يعني جيء بعمال مثلا، مؤسسة جابت 100 عامل، على أن تكون رواتبهم بالاتفاق بينهم والمسلمون على شروطهم الراتب 1000 ريال مثلا، فالمؤسسة وزعت هؤلاء العمال على المحلات التجارية وزادت على المحل، يعني هذا الظاهر في مكاتب الاستقدام. نعم. العاملات الشغالات يجيبونهم على أساس أن الراتب 600، وتبقى هذه العامل على كفالتهم، فإذا جاء ظرف من الظروف في بيت من البيوت قالوا الشهر 2000 حال ولادة مثلا، وهذا البيت ما يبي عامل على طول السنة، يبيها لمدة شهر، قالوا 2000. القدر الزائد عن 600 لمن؟ لصاحب العمل. هذا شرعي ولا ما هو شرعي؟ يعني صاحب العمل مقابل ايش ياخذ 1400؟
مقابل ان اضمن لك عمل، مقابل اني انا اتكفل براتبك
وتكاليف شيخ من بلديها، الطيران والمدرسه والفيزا كلفت 5000 7000،
مقابل حفظه وتمكينه.
أما مجرد كونه يستخدم ويؤتى به هنا ويدشر في الأسواق مثل ما يعمل بعض المؤسسات، هذا لا، هذا لا يجيزه لا شرع ولا نظام ولا ذا، أخذ أجرة بغير مقابل. هو المسألة الغنم مع الغرم، هو إذا كان منه عمل يقابل ما يأخذه فلا بأس، لكن مثل الذي ذكرنا أنت اتفقت معهم الشيخ المسلم على شروطهم،
وأنا الآن اتفقت معهم أنه يعمل خادم وين ما كان أو يعمل شيل وحظ وين ما كان، نعم راتبه مضمون منا، هذا أنا وش أجي راعي المؤسسة، راعي هالبيت تبي سواق تبي خادم تبي، لأن هذا يعني نبتلى بالسؤال عنه كثير.
هذا هذه مسائل واقعية، بعضهم يأتي بالعمال ويصرف و هو إذا كان يدفع رواتبهم شيء، وإذا كان لا دشرهم بالأسواق وقال اشتغلوا وادفعوا لي كل واحد يدفع لي مقابل الكفالة 1000 زي أكثر أقل، هذا ما يجوز أبدا.
لكن القصد أنه يقول حتى في غير فترة العمل أمن لهم سكنهم أمن لهم أكلهم وشربهم، يعني يفي بالعقد،
ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون ولا أكثر من المتفق عليه، ولا إذا كان الأمر هكذا لا بأس.
لكن هل يملك أن الإنسان يؤجر بدنه
مثلا؟ إيه يملك يملك إيه يملك. يعني المسكين هو الذي يجري يؤجل نفسه، لكن الكسب له. يعني أنت تريد أنه هل هو من إضافة، من الإضافة إلى الفاعل أو الإضافة إلى المفعول؟ يعني هل المسكين مؤجر أو مؤجر؟ نعم مؤجر. من الذي أجره؟ وأجرته لمن؟ والله أصل المسألة الذي يظهر أنها لأنهم ما عندهم، هم ما كانوا يؤجرون الأحرار، يؤجرون العبيد، وهذه تقدمت مذكورة. والذي يظهر أن المقصود أجرة المساكن، هذه المساكن التي تؤجر باليوم أو بالشهر لا شك أنها تحتاج إلى ضبط وإتقان للأجرة، متى دخلت ومتى يحل عليها الحول وهكذا. نعم. على كل حال الغرر معروف، وحكمه أيضا الشرعي معروف، وتكليف العامل ما لا يطيق أيضا ليس بوارد أصلا. نعم إذا اشترط عليه وتوقع أن العمل مما يطاق ثم تبين أنه لا يطاق، هذا لا شك أنه يحتاج إلى إعادة نظر في العقد. لكن أحيانا يكون العامل هو المتضرر، وفي بعض الأحيان يكون الكفيل هو المتضرر.
ما يجي معناه كراء المساكين يعني نفسها المساكين من المساكن، تقارن أن كل الوارد في كلامه كله يعني يتعلق بالأبدان، تجارة العبيد وكراء المساكين وكتابة المكاتب، لأن كلها من باب واحد. فكأنه يعني،
لكن إذا كان مسكين وأجر نفسه وقبض مال الأجرة وقلنا تجب عليك الزكاة، يستمر وصف المسكنة؟
لا، لكن مثل قد يكون عندهم اللي هو استخدام المساكين في عمل في الزراعة على جزء منها، انه يكون منه العمل وعلى الخراج يستمر المسكنة. يا الله عنده قوت يوم
مثل هذا ما يدخل في هذه الأبواب، لأن ما نوجد عليه، ما نوجب عليه زكاة. أصل مثل هذا منتفي بعدم وجود المال
اللي هو المسكن.
أي يقول: وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء أن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وإن كان في بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض. الشيخ الإمام رحمة الله عليه يريد أن يفرق بين تأثير الخلطة في بهيمة الأنعام وبين تأثيرها في بقية الأموال. يعني لو شخص عنده 20 رأس من الغنم والثاني عنده 20 وبلغت 40 من الغنم، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ وراه، لكن خلطة شركة، خلطة هذول الشركة، شركة يعني الخلطة ما تأثر في المواشي. سبحان الله، نقول خلطة، الخلطة ما تأثر في المواشي؟ تؤثر، تؤثر في المواشي، تؤثر، ففيها الزكاة. لكن لو قدر، ولذلك لا يجوز للخليطين إذا جاء الساعي أن يفترقا، فلا لا جمع ولا تفريق خشية الصدقة. بينما الأموال إذا كان لهذا مبلغ لا يصل النصاب وذاك مبلغ لا يصل النصاب فإنه لا زكاة على واحد منهما. ولذا يقول في الذهب والورق يكون بين الشركاء أن من بلغت حصة منهم 20 مثقالا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. واحد عنده 20 واحد عنده 15، هذا عليه الزكاة وهذا لا زكاة عليه. وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وإن كان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، بأن كان لواحد نصاب وآخر نصابان مثلا، حينئذ يؤخذ من كل واحد منهما بقدر حصته. يقول أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته، هذا عنده نصاب 20 وهذا عنده نصابين 40، من 40 يؤخذ دينار ومن 20 يؤخذ نصف دينار، كل بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. لكن لو كان واحد حصته تبلغ النصاب والثاني لا تبلغ النصاب هذا عليه الزكاة وذاك لا زكاة عليه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواقم من الورق صدقة، فلم يفرق بين الشركاء وغيرهم، فاقتضى أنه إنما يعتبر ملك كل واحد على حدة، يعني بخلاف بهيمة الأنعام، بخلاف بهيمة الأنعام فإن الخلطة مؤثرة. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. وذلك أن عمر والحسن والشعبي قالوا إن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ما له بعينه أنهم يزكون، أنهم يزكون. جاء هذا بعشرة وهذا بعشرة، 10 دنانير وهذا 10 دنانير، إذا نظرنا إلى كل واحد بمفرده لا زكاة عليه، وإذا نظرنا إلى الجميع قلنا نصاب. فاشتري بهذه 20 عرض من عروض التجارة، هذا 10 وهذا 10، فلما حال عليه الحول قومت هذه العروض 30، هل نقول كل واحد له 15 فلا زكاة عليه، أو نقول أن هذه التجارة نصاب فأكثر فتزكى، لا سيما أنها ما يدري كل واحد منهم ما لهم ما لصاحبه. كالماشية يقول ما رآه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الشركاء وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، هذا يدل على أنه سمع خلاف هذا القول، لكن ما ارتضاه هو أحب إليه من القول الآخر. يذكر عن عمر والحسن والشعبي قالوا إن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ما له بعينه أنهم يزكون زكاة واحدة قياسا على الخلطاء في الماشية. يعني الآن عندنا كل واحد دفع 10 دنانير، إذا نظرنا إلى كل واحد بمفرده ما دام الدنانير هذا ما فيها خلطة، الدنانير يمكن تمييزها، لكن اشتروا بهذه الدنانير بضائع بقالة بحيث لا يمكن قسمته، أو اشتروا سيارة معدل التجارة لا تمكن قسمته، هذه خلطة ظاهرة، اشتروا أرض للتجارة ثم هذه الأرض لما حال عليها الحول تسوى 30 دينار، إذا لم يمكن تمييز نصيب كل أحد منهما ففيها الزكاة كالخلطة في المواشي، هذا ما يراه بعضهم. قال مالك وإذا كان لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها. لهذا إذا كانت مثلا قروض عند هذا دينار وذاك دينار وذاك دينارين وذا خمسة وذا عشرة تبلغ النصاب مجموعة. يقول إذا كان له ذهب أو ورق متفرقة بأيدي الناس وهؤلاء أملياء وليست دينا في ذممهم لم يحل أجلها فإنه يضم بعضها إلى بعض ويزكيها، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك: ومن أفاد ذهبا أو ورقا يعني بنحو ميراث أو هبة أو صدقة أو غيرها، يعني ما اشترى ما ملكها بطريق الشراء لا زكاة عليه حتى يحول عليه حول من يوم أفادها، إذ هي قد تجددت عن غير مال فيستقبل بها حولا جديدا. شخص ورث مال، من أين متى يبدأ الحول؟ الآن المورث زكاها قبل وفاته بعشرة أشهر ثم مات، قبضها الوارث وبقي على زكاتها لو كان صاحبها حيا كم يبقى؟ شهرين. هل نقول يزكيها بعد شهرين ولا ينتظر بها حول جديد بعد قبضها؟ ينتظر حول جديد بعد قبضها. ولذا يقول: من أفاد ذهبا أو ورقا أنه لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده. ها؟ شلون الكمية؟ وأنت اشترى؟ أنت اشترى؟ نقول تعود هذا الشايب مثلا صاحب المال أنه يزكي في رمضان من كل سنة، مات برجب ما حل عليه الحول ولا زكاة عليه، مات في رجب ثم التركة وزعت في شعبان وكل شخص قبض نصيبه في شعبان، متى تجب في الزكاة؟ في شعبان السنة الجاية. الشايب كان يزكي في رمضان، نقول هل يزكون بعد شهر في رمضان باعتبار أن هذا المال حال عليه الحول ما زكي؟ لا، لا يزكون إلا من حين ملكهم للمال، انتقال الملك لهم. إيه تخرج من أصل الزكاة، من وجبت في عين المال. عندنا مسألة وجوب الزكاة، هل هو في عين المال أو في الذمة؟ هل الزكاة تجب في عين المال أو في الذمة؟ هذه مسألة. في قواعد ابن رجب يقول رحمه الله تعالى تبع للسؤال، يعني من باب الاتفاق ما هنا شيء مرتب، لكن هو يسأل عن شخص قبل أن يحول المال على ماله ارتفع عنه التكليف بغيبوبة مثلا، الغيبوبة إذا طالت حكمها حكم الجنون، والمجنون تجب في ماله الزكاة ولا ما تجب؟ تجب الزكاة في ماله. تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. استمر في هذه الغيبوبة 6 أشهر ثم مات، هذه الزكاة باقية في ذمته، والأصل أن تخرج في وقتها، ينوب عنه من ينوب في إخراجها في وقتها. وهذا بناء على أن الزكاة واجبة في عين المال وفي الذمة إن كانت صالحة. هذه المسألة التي يقول فيها ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده: الزكاة تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه. اختلف الأصحاب في ذلك على طرق، لأنه قلنا تجب في عين المال أخرجناها من المال ولو كان صاحبها ذا ذمة غير صالحة. افترض أنه مات مثلا، يعني بعد حلول الحول مات الرجل، هل نقول انقطع التكليف بموته والزكاة تجب في ذمته ولا علاقة للمال بها؟ اسمعوا، يقول: اختلف الأصحاب في ذلك على طرق، إحداها أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة وهي طريقة ابن أبي موسى والقاضي في المجرد، والثانية أنها تجب في الذمة رواية واحدة وهي طريقة أبي الخطاب في الانتصار وصاحب التلخيص متابعة للخرقي، والثالثة أن تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب، وقع ذلك في كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهم وهي طريقة الشيخ تقي الدين، والرابعة أن في المسألة روايتين، إحداهما تجب في العين والثانية في الذمة وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخرين، وفي كلام أبي بكر في الشافعي ما يدل على هذه الطريقة. من فوائد الخلاف في هذه المسألة، يقول: لهذا الخلاف فوائد تظهر في عدد من المسائل. الأولى: إذا ملك نصابا واحدا ولم يؤدي زكاته أحوالا، يعني مر عليك 5 سنوات ما زكى، هل نقول عليك زكاة سنة واحدة لأن المال واحد ما تغير، أو نقول أنها ثبتت في ذمتك فتزكي 5 سنوات؟ على القولين. الفائدة الثانية: إذا تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول، إذا قلنا في عين المال، عين المال تلفت، وإذا قلنا ارتباطها بالذمة قلنا تجب فيها الزكاة. الثالثة: من مات إذا مات وعليه زكاة أو دين أو ضاقت التركة عنهما، إذا مات وقلنا أن الزكاة تجب عن المال، عين المال باقي ففيه الزكاة، وقلنا إذا قلنا تجب الذمة نقول الجملة الذمة غير صالحة الآن للمطالبة فلا تجب الزكاة. الفائدة الرابعة: إذا كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة فهل تؤدى زكاته منه؟ منه، إذا قلنا في عين المال تجب منه، وإذا قلنا لها ارتباط في الذمة ما يلزم أن تكون منه. الفائدة الخامسة: التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول ببيع أو غيره، حال عليها الحول، بيت معدل التجارة ثم حال عليه الحول، بعد أن حال عليه الحول باعه، إذا قلنا ارتباطها بالعين العين ما هي موجودة ما لم يكن حيلة، وإذا قلنا ارتباطها بالذمة فقد ثبتت الزكاة فعليه أن يؤديها. الفائدة السادسة: لو كان النصاب غائبا عن مالكه لا يقدر على الإخراج منه، يخرج على القولين. الفائدة السابعة: إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة منه فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيب من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة. إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟ شو الفرق بينهما؟ إذا قلنا هذا أو هذا، نعم، مال مضاربة، قال هذا 1000 ريال اشتغل به والربح بيننا، حال عليه الحول فإذا به 1200، 1200، نعم، لماذا؟
لأن الأول استقر في ذمته النصاب،
طيب،
والربح المضارب لما قسم لا يكون في،
ما يكمل الزكاة، ما يبلغ النصاب، أي في هذه الصورة يبلغ النصاب ولا ما يبلغ؟ الآن 1000 رأس مال المضاربة هو لزيد، أعطاه عمر قال ضارب به ولك نصف الربح، بعد أن حال عليه الحول صار 1200، فصاحب المال له 1100 والمضارب 100، 100 تبلغ النصاب ولا ما تبلغ؟ ما تبلغ النصاب. إذن إذا قلنا أن الزكاة في عين المال صاحب المال عليه زكاة في الأصل ونصيبه من الربح 1100، أو 1200 فيها الزكاة باعتبار أن الزكاة متعلقة بعين المال، إيه لكن المال بربحه 1200، فإذا قلنا تعلق الزكاة بعين المال قلنا 1200 تزكى، وإذا قلنا في الذمم ذمة من بلغ ماله النصاب صاحب المال يزكي، لكن الثاني ذمته شاغرة باعتبار أن نصيبه ما بلغ النصاب. والله المعمول به على أن لها ارتباط بالذمة، تجب في عين المال ولها ارتباط بالذمة. نعم،
على أنها من الخطابين،
نعم، بلا شك بلا شك، وجاء ما يدل على أن الذمة، الذمة هي الأصل، نعم، الذمة وارتباطها، لأنه لو قلنا أنها تجب بعين المال ثم أتلف المال، نعم، تلف المال بتفريط منه يضيع حق المساكين لا يضمن كسائر الحقوق، وإذا قلنا أنه لا تعلق ولا ارتباط لها بالذمة قلنا المال تلف ولا على شيء. نعم، نعم، خلطة الأموال، والله هو اللي يظهر، هو اللي يظهر، إذا كان نصيب أحد ما يبلغ ما عليه زكاة، مثل المضاربة، مثل ما قلنا بالمضاربة، نعم، لكن الأموال تمييزها سهل، الأموال في الجملة ما هي مثل المواشي، إذا توالدت ما تعرف نصيبك ونصيب غيرك، بينما الأموال تختلف. نعم، الشركات في الجملة فيها الزكوات باعتبار أنها أنصبة ما هو بنصاب، يعني حتى في الشركات، الشركات شركة رأس مالها 1000000 ريال واحد له 100,000 والثاني له 900,000، شنو نقول؟ الزكاة المليون على الجميع اللي هو 25,000، هل نقول كل واحد عليه 12.5 ولا كل واحد بقدر ماله؟ كل واحد بقدر ماله. إذن إذا قلنا كل واحد بقدر ماله أن ماله معين. إذا كان نصابه من الشركة لا يعادل النصاب ما عليه زكاة أصلا. بينما في المواشي لو ماله إلا واحد أو الثاني 39 عليهم الزكاة. يعني شخص له سهم واحد في شركة كبيرة، الشركة لما حال الحول زكت عن جميع المساهمين وهو ما عليه زكاة إلا بانضمامه إلى غيرها، هل يكلف ويحسن من نصيبه زكاة نصيبه ولا ما عليه زكاة أصلا؟ الأصل ما عليه زكاة حتى يبلغ النصاب. نعم. شو؟ على كل حال إذا التزم بهذا المسلم على شروطه. نعم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة في المعادن. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال مالك رحمه الله: أرى والله أعلم أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. قال مالك رحمه الله: والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر أن يحول عليه الحول.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة في المعادن. والمعادن جمع معدن كسر الدال، من عدن بالمكان إذا أقام به، وقيل لها ذلك لأنها تعدن وتقيم بالمكان الذي تستنبط منه وتستخرج منه من ذهب وفضة وغيرهما من صنوف المعادن. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ مدني، ربيعة أحد الأئمة الأعلام مشهور، عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن حارث. عن غير واحد إبهام، إبهام والإبهام جهالة، ومنهم من يرى أن الجهالة لا تضر في مثل هذا، لأن كونهم غير واحد يجبر بعضهم بعضا. ووصله أبو داود والبزار وغيرهم، فالحديث موصول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد المزني من أهل المدينة، كان حامل راية مزينة يوم الفتح، مات سنة 60، معادن القبلية، القبلية منسوبة إلى قبل، وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة 5 أيام. وقيل هي من ناحية الفرع، الفرع هذا هو المنصوص عليه في الحديث، بإسكان الفرع بإسكان الراء، كذا ضبطه غير واحد. وجزم السهيلي في شرح السيرة والقاضي عياض في المشارق بأنه بضم الفاء والراء الفروع. فتلك المعادن الإقطاع هو هبة الإمام، بعض الناس بعض الأفراد شيئا من الأموال المباحة، وأكثر ما يكون في الأراضي الموات، وهذه معادن. يعني هل للإمام من يقول يا فلان أنت لك الحقل الفلاني من البترول، وأنت لك الجبل الثاني من الذهب، وأنت لك كذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع. يعني الشيء الذي تحتاجه الأمة ليس للإمام أن يتصرف فيه، الذي تحتاجه عامة الناس. لو بئر في بلد يحتاجونه الناس وكلهم يستعمله ويستنبطوا منه الماء ولا يمكن أن يستغنوا عنه، هل للإمام أن يقول هذا الماء لك يا فلان تصرف فيه وبع على الناس ما زاد عن حاجتك؟ ما يحتاجه الناس، الناس كلهم ليس الإمام يتصرف فيه. الإمام نعم عليه أن يتوخى المصلحة ويهب للمصلحة ويمنع للمصلحة، على كل حال هذه من صلاحياته، لكن ما يحتاجه الناس كلهم فلا. وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة، فدل على وجوب زكاة المعادن. قال مالك: أرى والله أعلم أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا، يعني حتى تبلغ النصاب، يعني بعد التصفية. يعني هناك جبال فيها معادن تأتي إلى القطعة من هذا الجبل تزن 100 كيلو، لكن هذه 100 كيلو بالتصفية ما يصفي منها نصاب، فهذه لا شيء فيها ما لم تصل إلى حد النصاب حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا. لو قال نعم يا فيها ذهب كثير جدا، لكن أنا ما أنا مستنبط إلا بقدر نفقتي، كم تنفق في السنة؟ قال 19 دينار. أو أستنبط منها ما يزيد على نفقتي بمقدار 19 دينار، بحيث يكون الزائد أقل من النصاب فلا تلزمه زكاة البتة. حتى يجتمع له إنتاج أكثر من سنة. نعم. هو يحتاج إلى عناء وتعب وتخليص. شو كيف يزكيه؟ ما يزكى إلا بعد التصفية. ولذا يختلف حكم المعدن عن الركاز. الركاز جاهز، هذا لا، يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى تنقية أو تصفية. يقول: أرى والله أعلم من لا يؤخذ من المعادن ما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا أو 100 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيها الزكاة، يعني ربع العشر مكانه. ويقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى: المعادن كالركاز، المعادن كالركاز، وفيها الخمس، لكن لو تأملنا في المعادن هل هي مثل الركاز؟ ما يمكن تأتي مثل الركاز، لأن المعادن ما تخرج دفعة واحدة. نعم، وتحتاج إلى عناء وتعب وتخليص، فليست مثل الركاز. أيضا ضعف قول الإمام أبي حنيفة والثوري بأن الركاز عطف على المعادن في قوله عليه الصلاة والسلام: المعدن جبار وفي الركاز الخمس. ما قال وفيه وفي الركاز الخمس، فدل على المغايرة بينهما. ولا شك أن المعادن تحتاج إلى معاناة كالزرع، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك، يعني استنبط 20 وجبت فيه الزكاة، ثم استنبط 10 يؤخذ بحسابه، وهكذا ما دام في المعدن نيل، يعني ما دام ينتج. فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل آخر، ثم جاء بعد ذلك نيل آخر، بئر مثلا من البترول، ينزح منه ويباع وتبلغ قيمتها أنصبة، لكنه فجأة ما وقف، ما في شيء، ثم عاد بعد ذلك يعود كحاله الأولى إذا عاد. ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فهو مثل الأول، يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول، يعني المدة التي انقطع هذا المعدن منها فيها ما تحسب. قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع، لأن الله تعالى ينبته، يعني كما ينبت الزرع، يؤخذ منه ما يؤخذ من الزرع، يعني ربع العشر. وطريقة تزكيته كتزكية الخارج من الأرض: وآتوا حقه يوم حصاده. فبمجرد ما يستنبط ويستخرج من هذه الأرض يزكى، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، يوم حصاده، وهذا يوم استخلاص واستنباطه، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. نعم، كلها نعم، هذا مقتضى المعادن. نعم، يعني مع ما وصله البزار يشهد أحدهم الآخر مع هذا، لأن بعضهم يرى أنه إذا كان عن عدة من شيوخ المحدث الذين لا يعرف في شيوخهم من هو شديد الضعف، يجبر بعضهم بعض. حتى يكتمل النصاب. سمعنا يا أخوان. هذا يخرج قال ما أنا بأهرب من الزكاة، الزكاة بعشرين دينار، أنا ما أنا مطلع يوميا إلا 19 وين يومي، لأنه زكاته بيومه مثل الزرع تحقه يوم حصاد، حكم حكم الزرع. نعم لا لا، هو يقول زكاة الأكل خاص، أباكل 20 أو 30 وبأوفر 19. نجزم بأن هذا فرار من الزكاة فيعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، يعجز. وقلنا أنه زكاة يوم حصاده، يوم استخراجه، في زكاة ولا ما في زكاة؟ يعني ما في زكاة معادن، ما في زكاة معادن، لكن إذا حال عليه الحول باعتباره مال مكتسب، نعم حال عليه الحول وقد بلغ أنصبة ما هو بنصاب يزكي الجميع، لكن ما يزكى باعتباره زكاة معادن تؤخذ زكاته في يومه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.